أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا لقاؤنا 57 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، يوافق 2 من ذي الحجة لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية الأهلة بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع آية الأهلة من التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة، لنصل اليوم إن شاء الله تعالى إلى بقية هذه التفاسير. ومع زهرة التفاسير وشيخنا محمد أبي زهرة عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في الآية، ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الشهر وهو الهلال هو حد ابتداء شهر رمضان وحد انتهائه، ففي أوله برؤية هلاله، وفي آخره برؤية هلال شوال، فناسب بعد تمام ما أراد الله تعالى بيانه من الصوم أن أشار سبحانه إلى ما كان يدور على الألسنة، خاصا بالأهلة بجوار ما ابتدعه الجاهليون من دخول البيوت من ظهورها في موسم الحج، فقال تعالت كلماته: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كان الناس من اليهود والمشركين وبعض المسلمين يسألون عن أمور ليست من الدين وقد تكون عن الكون وما يجري فيه أمر الوجود، وما كانت الشريعة الإلهية لذلك، إنما هي لبيان ما يعبد الله تعالى به وما يصلح به العباد في معاشهم، فليس منها لماذا كانت الشمس مضيئة كحجمها والقمر نور يتغير حجمه من هلال كالخيط ثم يزيد حتى يصير بدرا ثم يأخذ مرة ثانية في الضيق حتى يكون المحاق. كانوا يسألون هذه الأسئلة وهي في موضوعها معقولة من حيث علم الخلق والتكوين والبحث في أسرار الوجود، ولكنها ليست من أحكام الدين وما يجب أن يبينه ويعلم الناس به، بل أمرها أمر الدين للناس أن يتعلموه وأن يتعرفوا عليه وأن يذاكرونه، وما يجب أن يبينه ويعلم الناس به، بل أمره إليهم يتعلمونه ويتعرفونه ويذاكرونه على أمور دنياهم لا من أمور دينهم الذي به صلاح معاشهم ومعادهم. ولذلك لما سألوا هذه الأسئلة التي لا تتعلق بعلم الدين صرف الله تعالى نظرهم وأخذهم إلى الناحية الدينية التي يجب أن يعرفوها ويدركوها، فقال تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا لفت لهم إلى أن الواجب أن يسألوا عن فوائدهم في الدين والمعاملات، وهذا يقال عنه في علوم البلاغة الأسلوب الحكيم، وذلك هو أن يكون السؤال في غير موضعه فيجيب المسؤول عن أمر آخر هو الذي ينبغي أن يكون السؤال فيه. ومن ذلك في القرآن الكريم: يسألونك ماذا ينفقون، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكذلك هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، عن كونها وبدوها للناظر صغيرة ثم تكبر، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في معاملاتهم وفي بيوعهم وفي ديونهم المؤجلة وإجاراتهم ومزارعاتهم ومساقاتهم وغير ذلك مما يجري، وفيها تتبين مواقيت الحج: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبها تعين أوقات المناسك، ويضاف إلى ذلك مواقيت الصيام على آخر ما هو معلوم من الدين وأعراف الناس. وجمع في الآية الأهلة وهي هلال واحد في كل الأوقات والشهور، ولكن لتغير حاله من ضمور فاتساع حتى يصير بدرا ثم يصير كالعرجون القديم، عدت هذه الصورة أهلة، وإن كانت الحقيقة واحدة
والتغيير في المنظر بسبب توسط الأرض بين الشمس والقمر في دورانها حولها، والقمر حساب يدل العرب في صفو الصحراء على أيام الشهر. ولقد قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولقد بين سبحانه وتعالى أن الأمور يجب أن توضع في مواضعها، وأن يعلم أن البر هو التقوى وليس المظاهر والأشكال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قيل إن بعض العرب كان إذا أحرم لا يدخل بيته من بابه وإنما يدخل من ظهره. قال ابن عباس في رواية عنه: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر أي البيوت المبنية بالآجر نقب في ظهر بيته نقبا، فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه ويحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر أي دار أهل الخيام يدخل من خلف الخيمة. وقالوا إن الآية التي نزلت لإبطال هذه العادة التي كانت بقية من بقايا الجاهلية، وبين أن هذا ليس من الإسلام، لأن هذه أمور شكلية لم يأمر بها الله تعالى، وكل ما لم يأمر به الله تعالى ويتخذ على أنه عبادة يكون بدعة محرمة، وخصوصا إن كان له صلة بالعبادة. هذا هو التخريج الذي يتفق مع بعض المأثورات وإن كانت لم تثبت صحتها على وجه الجزم واليقين. وهناك تخريج آخر، وهو أن هذا الكلام تصوير للذين يسألون عن الأهلة ولا يعنون بصلتها الشرعية، من حيث إنها مواقيت للناس والحج، من حيث إنهم مثل الذين ينظرون إلى أمور من ظواهر الشرع فلا يأتون الأمور من بابها، وهو ما يتعلق بالقلب، فهم لم يدخلوا الأمور من بابها بتساؤلهم عن الأهلة وأخذوها من غير بابها. وقد قال في ذلك الراغب في تفسيره: قال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بأن تطلبوا الأمر من غير وجههم، وذلك أنه يقال إن فلانا أتى الأمر من غير وجهه، وجعل ذلك مثلا بسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هو ليس من العلم المختص بالنبوآت، وإن ذلك عدول عن النهج، وذلك أن العلوم ضربان: دنيوي يتعلق بأمر المعاش لمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وطبائع الحيوانات، وقد جعل سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أي جعل الله أو جعل الشرع والمنهج والإسلام سبيلا إلى معرفته على غير لسان النبي عليه الصلاة والسلام، في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الضرب الثاني فهو الشريعة وهو البر، ولا سبيل لأخذه إلا من جهته، وهو أحكام التقوى، ومؤدى ذلك أن قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخر الآية، رد على الذين سألوا عن أدوار الأهلة، إنهم طلبوا العلم الإسلامي من غير طريقه المرسوم، كمن أتى البيت من ظهره لا من بابه، وإنه كان عليهم أن يسألوا عن البر في الشريعة، لأنه المختص بالنبوة. ولكن ولذا قال تعالى: ولكن البر يتمثل في من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، فاسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختص به، وهو تبليغ رسالة الله تعالى حتى ترشدوا وتدركوا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا وتنالوا الفوز برضا الله تعالى وهو التواب الرحيم، نسأل الله من فضله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ولكن البر من اتقى، لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى، ولكن بينه بقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والكلام في الآية على حذف مضاف، أي ولكن ذا البر، ذا البر من اتقى، وقيل ولكن البر بر من اتقى. ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت، فإنما هي إقبال وإدبار، أي ذات إقبال وذات إدبار. وكذا قول الشاعر: وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحبي، أي كخلالة أبي مرحبي. وقول الآخر: لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى الندى، أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحن مع تفسير القرآن الكريم للشيخ الإمام المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في المفردات: الأهلة واحدها هلال، وهو القمر، في ليلتين أو ثلاث من أول الشهر، لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر حين رؤيته، من قولهم: استهل الصبي إذا صرخ حين يولد، وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، والمواقيت واحدها ميقات، هو ما يعرف به الوقت، وهو الزمن المقدر المعين. وكما أن هناك مواقيت زمانية، فهناك مواقيت مكانية لأهل الحج والعمرة. المعنى الإجمالي: كان الكلام في الآيات السابقة في بيان حكم الصيام وذكر شهر رمضان، فناسب ذلك ذكر الأهلة، لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية الهلال، كما جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيمة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم مثل الخيط، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال. فنزلت الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي يسألونك عن حكمة اختلاف الأهلة وفائدته، فأجبهم بأنها معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية، فيعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم وآجال عقودهم في المعاملات، ومعالم للعبادات المؤقتة فيعرفون بها أوقاتها كالصيام والإفطار ولا سيما الحج، فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء، ولو كان الهلال ملازما حالا واحدة لم يتيسر التوقيت به، والتوقيت بالأهلة يسهل على العالم بالحساب والجاهل به وعلى أهل البدو، والتوقيت بالأهلة يسهل على العالم بالحساب والجاهل به وعلى أهل البدو والحضر، والتوقيت بالسنة الشمسية لا يصلح إلا للحاسبين، وهؤلاء لم يقدروا على ضبطها إلا بعد ارتقاء العلوم بأزمان طوال، والعلوم التي نحتاج إليها في حياتنا على ضروب ما لا حاجة لنا فيه إلى أستاذ، كالمحسوسات والوجدانات، وما لا نجد له أستاذا إذ لا سبيل للبشر إلى الوصول إليه، ككيفية التكوين والخلق الأول، فالطبيب يعرف كيف يولد الحيوان والأطوار التي يتدرج فيها منذ كان نطفة إلى أن صار إنسانا عاقلا، والنباتي يعرف ما تكون منه النبات، ما تكون منه النبات، وكيف ينمو ويتغذى، ولكن كل منهما عاجز أن يعرف كيف وجدت أنواع الحيوان والنبات، ولا مادتهما أول مرة، فالإيجاد والخلق لا يمكن اكتناههما كما لا يمكن اكتناه ذات الله تعالى وصفاته. ما يتيسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث، كالعلوم الطبيعية والرياضية والزراعية والهيئة الفلكية، كأسباب أطوار الهلال وتنقله من حال إلى حال، هو ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومثل هذا ينبغي أن لا يطالب الأنبياء ببيانه، لأن ذلك جهل بوظيفتهم وإهمال للقوى والمواهب التي وهبها الله تعالى للإنسان ليصل بها إلى ذلك، وإلا وجب حينئذ أن يتلقى كل شيء بالتسليم، كما يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. وإن كان الأنبياء ينبهون الناس إجمالا إلى استعمال الحواس والعقول فيما يزيد منافعهم ويرقي إدراكهم وشعورهم، يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في واقعة تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى أهل المدينة عن تأبير نخلهم، أي وضع طلح أو طلع الذكر عليه فلم ينتج ثمرا جيدا، فرجعوا إليه فقال لهم هذه المقالة. والتاريخ الذي سيق في القرآن لم يذكر على أنه قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها، بل سيق للعبر تتجلى في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم، بيانا لسنة الله فيهم وإنذارا للكافرين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لقلوب المؤمنين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما يروى في التوراة من التاريخ المفصل من ذكر خلق آدم وما بعده فهو مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون، ما يجب علينا للخالق الذي هدى عقولنا إلى الإيمان بآياته التي نراها في الآفاق وفي أنفسنا. لكن هذه الهداية مبهمة تحتاج إلى التوحيد من حيث معرفة ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا وما يتبع ذلك من وجوب الشكر والعبادة له، ومعرفة مصيرنا وحال الحياة الأخرى. ومثل هذا لا سبيل إلى معرفته بطريق الكسب البشري، وكثيرا ما وقعت الأمم في الخطأ والحيرة في فهم مسائله لجهلهم بالصلة بين الخالق والمخلوق، فمنهم من توهم أن الحياة الأخرى تكون بهذه الأجساد والجزاء فيها يكون بهذا المتاع، ومن ثم اخترعوا الأدوية لحفظ أجسادهم ومتاعهم كالمصريين في عهد الفراعنة. لهذا كان الإنسان محتاجا إلى هاد يخبر عن الله تعالى لنأخذ عنه بالإيمان والتسليم ما لا يصل الحس والوجدان والعقل إلى إدراكه، ما يستطيع العقل البشري أن يصل إلى إدراك فائدته، لكنه عرضة للخطأ فيه لما يعرض له من الشهوات والأهواء التي تلقي الغشاوة على البصائر والأبصار فتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة، أو تلبس الحق بالباطل أو تشبه النافع بالضار. فالخمر والحشيش يعلم الإنسان مضرتهما، لكن الشهوة تحجب ذلك عنه فيشربهما ويؤثر حكم لذته في حكم عقله، ويؤثر حكم لذته في حكم عقله الذي ينهاه عن كل ضار. ومن ثم احتاج في هذا إلى معلم آخر ينصر العقل على الهوى ويكبح جماح الشهوات ليكون على هدى وبينة من أمره. ولما ذكر ربنا مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالهم فيه، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذا إبطال لما كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا هم أحرموا من إتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه، كما روى البخاري وابن جرير عن البراء رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى الآية. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس، جمع أحمس من الحماسة، وهي الشدة والصلابة لتشددهم في دينهم، وكانوا يدخلون البيوت من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إني رجل أحمسي. قال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية: ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد أن أعلمهم بخطئهم في إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البر، بين لهم البر الحقيقي وأنه تقوى الله بالتخلي عن المعاصي والرذائل والتحلي بالفضائل واتباع الحق وعمل الخير. فأتوا البيوت من أبوابها، وليكن باطنكم عنوانا لظاهركم، واتقوا الله رجاء أن تفلحوا في أعمالكم وتصلوا إلى غاية آمالكم. فالمتقون ملهمون إلى طريق الرشاد، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا المنار على شاكلة المراغي ففيه من التكرار ما فيه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، قال في الآية: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع أو الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وكذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي رواد بنحوه. وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب، فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة 30. وكذا روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: كانوا إذا حرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، كانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا يا رسول الله إن ابن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني رجل أحمسي. فقال له: فإن ديني دينك، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية. قال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر، فقال الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن الآية قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال القرطبي رحمه الله: وفيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية. وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس. قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم، قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. الثانية قوله تعالى عن الأهلة، الأهلة جمع الهلال وجمع وهو واحد في الحقيقة، وجمع وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدا في شهر غير كونه هلالا في آخر، فإنما جمع أحواله من الأهلة، ويريد بالأهلة شهورها، وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه كما قال: أخوان من نجد على ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر. وقيل سمي شهرا لأن الأيدي تشتهر، لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلون عليه. ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهر وليلتين من أوله، وقيل لثلاث من أوله. وقال الأصمعي هو هلال حتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق، يعني يبدو استدارة الهلال. وقيل بل هو هلال حتى يبهر بضوئه السماء، وذلك ليلة سبع. قال أبو العباس وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، ومنه استهل الصبي إذا ظهرت حياته بصراخه، واستهل وجهه فرحا وتهلل إذا ظهر فيه السرور. قال أبو كبير وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. ويقال أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه. قال الجوهري وأهل الهلال واستهل على ما لم يسمى فاعله أو استهل. ويقال أيضا استهل واستهل بمعنى تبين، ولا يقال أهل. ويقال أهللنا عن ليلة كذا، ولا يقال أهللناه. فهل كما يقال أدخلناه فدخل وهو قياسه؟ قال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره ويقال أهل الهلال واستهل وأهللنا الهلال واستهللنا. الثالثة قال علماؤنا من حلف ليقضين غريمه أو ليفعلن كذا في الهلال أو رأس الهلال أو عند الهلال ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي. قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارات والأكرية جمع كراء إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قول الحق وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وفي قوله جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام. الرابعة يعني المسألة الرابعة وبهذا الذي قررناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم إن المساقات تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة. واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت، وهذا لا دليل فيه لأنه عليه الصلاة والسلام قال لليهود أقركم فيها ما أقركم الله أو نبقيكم فيها ما نشاء. وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له، فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه وليس كذلك غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة وبه قال علماء الأمة. الخامسة قوله تعالى مواقيت. المواقيت جمع الميقات وهو الوقت، وقيل الميقات منتهى الوقت، ومواقيت لا تنصرف لأنها جمع لا نظير له في الآحاد، فهو جمع ونهاية جمع إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها وصرفت قوارير في قوله قواريرا لأنها وقعت في رأس آية فنونت كما تنون القوافي فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمكن الاسم. السادسة قوله تعالى والحج بفتح الحاء قراءة الجمهور وقرأ ابن أبي إسحاق بالكسر في جميع القرآن وفي قوله حج البيت في آل عمران سيبويه الحج كالرد والشد والحج كالذكر الحج كالرد والشد والحج كالذكر فهما مصدران بمعنى وقيل الفتح مصدر والكسر هو الاسم. السابعة أفرد سبحانه وتعالى الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت وأنه لا يجوز النسيء فيه عن وقته بخلاف ما رأته العرب فإنها كانت تحج بالعدد وتبدل بالشهور فأبطل الله قولهم وفعلهم على ما يأتي بيانه في سورة براءة في آية إنما النسيء زيادة في الكفر إن شاء الله تعالى. الثامنة استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفا لذلك فصح أن يحرم في جميعها بالحج وخالف في ذلك الشافعي لقوله تعالى الحج أشهر معلومات على ما يأتي إن شاء الله. وأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج وهذا كما تقول الجارية لزيد وعمر وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمر ولا يجوز أن يقال جميعها لزيد وجميعها لعمر. والجواب أن يقال إن ظاهر قوله هي مواقيت للناس والحج يقتضي كون جميعها مواقيت للناس كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج ولو أراد التبعيض لقال بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمر ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما وما ذكروه من الجارية فصحيح لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمر مستحيل وليس كذلك في مسألتنا فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتا لزيد وميقاتا لعمر فبطل ما قالوه. التاسعة لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك فقال مالك ذلك جائز لأنه معروف وبه قال أبو ثور وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبتاع إلى العطاء وقال الطائفة ذلك غير جائز لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما لآجالهم في بياعاتهم ومصالحهم كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشافعي والنعمان قال ابن المنذر قول ابن عباس صحيح. العاشرة إذا رؤي الهلال كبيرا فقال علماؤنا لا يعول على كبره ولا على صغره وإنما هو ابن ليلته. روى مسلم عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، فهو لليلة رأيتموه، يعني الليلة التي رأيتموه فيها. 11 قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها، فنزلت الآية فيهما جميعا. وكان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعا لا يحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك أي من بعد إحرامه من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته، فكانوا يرون هذا من النسك والبر، كما كانوا يعتقدون أشياء نسكا فرد عليهم فيها. وبين الرب تبارك وتعالى أن البر في امتثال أمره، قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر يعني من أهل البيوت نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر يعني أهل الخيام فيدخل من خلف الخيام الخيمة إلا من كان من الحمص. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت وأنت قد أحرمت؟ فقال دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أحمس أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال له الرجل وأنا ديني دينك. فنزلت الآية. وقال ابن عباس وعطاء وقتادة وقيل إن هذا الرجل هو قطب بن عامر الأنصاري، والحمس قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية، وسموا حمسا لتشديدهم في دينهم والحماسة الشدة. قال العجاج وكم قطعنا من قفاف حمس أو من قفاف حمس أي شداد، ثم اختلفوا في تأويلها فقيل ما ذكرنا وهو الصحيح، وقيل إنه النسيء وتأخير الحج به، حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخير الحج إليه، والشهر الحرام حلالا بتأخير الحج عنه، فيكون ذكر البيوت على هذا مثلا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وسيأتي بيان النسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى. وقال أبو عبيدة الآية ضرب مثل، المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء، فهذا كما تقول أتيت هذا الأمر من بابه أو أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدوي ومكي عن ابن الأنباري والماوردي عن ابن زيد أن الآية مثل في جماع النساء، أمر بتيانهن في القبل لا من الدبر، وسمي النساء بيوتا للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية وهذا بعيد مغير نمط الكلام. وقال الحسن كانوا يتطيرون، فمن سافر أن تحصل حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيرا من الخيبة، فقيل لهم ليس في التطير بر، بل البر أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه. قلت والكلام للقرطبي رحمه الله القول الأول أصح هذه الأقوال لما رواه البراء، قال كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، قال فجاء رجل الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا نص في البيوت حقيقة خرجه البخاري ومسلم. وأما تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآية فتأمله، وقد قيل إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البر من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به، فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلا ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه. قلت: فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال، والبيوت جمع بيت، وقرئ بضم الباء وكسرها بيوت وبيوت، وتقدم معنى التقوى والفلاح، ولعل فلا معنى للإعادة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الثانية عشر، يعني من المسائل في الآية، في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة، لأن يتقرب به متقرب. قال ابن خويزمنداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقال: هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته، وصحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله قال في هذه الآية 12 مسألة: المسألة الأولى في سبب نزولها، وفيه قولان: أحدهما أن ناسا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية، والثاني روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما جعلت الأهلة فأنزل الله تعالى الآية. والحكمة فيه أن الله تعالى خلق الشمس والقمر آيتين، وفي الأثر أنه وكل بهما ملكين ورتب لهما مطلعين وصرفهما بينهما لمصلحتين، إحداهما دنيوية وهي مقرونة بالشمس، والأخرى دينية وهي مبنية على القمر. ولهذه الحكمة جعل أهل تأويل الرؤيا الشمس ملكا، جعل أهل تأويل الرؤيا الشمس ملكا أعجميا والقمر ملكا عربيا، شكلها ملكا ولكن لا أراها. المسألة الثانية: قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، يعني في صومهم وإفطارهم وآجالهم في تصرفاتهم ومنافع كثيرة لهم. المسألة الثالثة: قوله تعالى: والحج، ما فائدة تخصيص الحج آخرا مع دخوله في عموم اللفظ الأول، وهي أن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونا بالرؤية. مسألة الرابعة: إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعول، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم يرى فليرجع فإن لم يرى فليرجع إلى العدد المرتب عليه، وإن جهل أول الشهر عول على عدد الهلال قبله، وإن علم أوله بالرؤية بني آخره على العدد المرتب على رؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وروي: فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. المسألة الخامسة: إذا رأى أحد الهلال كبيرا، قال علماؤنا: لا يعول على كبره ولا على صغره، وإنما هو من ليلته، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فهو لليلة المستقبلة، فهو لليلة المستقبلة. وقد روى مالك أن هلال شوال رؤي بعشي، فلم يفطر عثمان رضي الله عنه حتى أمسى. يعني العشي يعني في الوقت ما قبل الغروب. وروي عن أبي البختري قال: قدمنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن 5 ليال، فلما قدمنا على ابن عباس رضي الله عنهما سألناه فقال: جعل الله الأهلة مواقيت يصامل رؤيتها ويفطر لرؤيتها. المسألة السادسة: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة المستقبلة. وقال ابن حبيب وابن وهب وغيرهما: هو للماضية. وروي في ذلك أثر ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنه، والصحيح عن عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة السابعة: قال قوم: إن المناسك من صوم وحج تنبني على حساب منازل القمر، وقد تقدم الرد عليهم. المسألة الثامنة: عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وبه قال أبو حنيفة، قال الشافعي: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل جميعها ميقاتا للحج، وذلك لا يجوز، لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة. فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر: ألا ترى أنه لا يصام لجميعها، فكذلك لا يحج لجميعها. وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى فقال: الحج أشهر معلومات، فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. المسألة التاسعة: قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان سبب نزولها فيما روى الزهري أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من بيت الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته يعني صحن البيت فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. حتى بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة زمن الحديبية، فدخل حجرته فدخل رجل من الأنصار على أثره، كان من بني سلمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحمسي. قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك. قال الأنصاري: وأنا أحمسي، يعني على دينك، فأنزل الله تعالى الآية. أما المسألة العاشرة في تأويلها 3 أقوال: الأول أنها بيوت المنازل، الثاني أنها النساء أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر، الثالث أنها مثل أمر الناس أن يأتوا البيوت من وجوهها. المسألة الحادية عشر في تحقيق هذه الأقوال: أما القول إن المراد بها النساء فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دعت إليه حاجة. وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها فذلك جائز في كل آية، فإن لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد، فإن لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد. منها ما يقرب ومنها ما يبعد. وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أوعبها عن الزهري، فحقق أنها المراد بالآية، ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء. المسألة الثانية عشر، قال علماؤنا هذا دليل، يعني قال الثانية عشر والثانية عشر على أنه المبنى على فتح الجزئين من ثلاثة عشر. طيب، قال علماؤنا هذا دليل على مسألة من الفقه، وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه، واقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس بالعمرة لم يكن ندبا فيقصد به وجه القربة، ولذلك لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي عنه، وإنما يتعلق بكل مندوب، وهذا أصل حسن. انتهى تفسيره، تفسير الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. قد نبهتكم سلفا على الفرق بين ابن عربي وابن العربي. وبهذا ينتهي تفسير هذه الآية، ويأتي الكلام إن شاء الله جل في علاه في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا السياق، ويمكن أن يضاف إليه أيضا قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بل آية الإنفاق أيضا مرتبطة بهذا السياق: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ننظر إن شاء الله إذا كنا نأخذ السياق بتمامه أو آية آية. اكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.